زهيد بن عمر. باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وعن مسور المخرمة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. أولا، استئذان بني المغيرة هذا فيه أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خطب عليه رضي الله عن ابنتهم، فإنهم استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكحوه فلم يأذن ثلاث مرات، ثم بين السبب، قال: إن ابنتي بضعة أي قطعة مني يريبني ما رابها. الريب هو الشك، ما رابها يتشك أن يؤذيها ويؤذيني ما أذاها. هذه أذية عظيمة لفاطمة رضي الله عنها، أنها لا يمكن أن ترتاح أن تكون ابنة عدو الله أبي جهل الذي كان يؤذي أباها ضرة لها مع رجل واحد. النبي عليه الصلاة والسلام خاف على فاطمة من الفتنة والأذية، كما في الرواية الأخرى قال: أني أتخوف أن تفتن في دينها، أن لا تطيق الصبر ولا تستطيع أن تعاشر زوجها بالمعروف فيحصل لها إثم. بسبب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن. وليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفض التعدد، لا، هذا يعني رفض خاص لاجتماع بنت أبي جهل فقط، وإلا لو تزوج غيرها لم يعترض عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بين السبب: والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد، هذا هو السبب. أما القول بأن هذا رفض للتعدد غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفض التعدد مطلقا، إنما رفض هذا الأمر الخاص. وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في ذلك على منبره هذا، فقال: إن فاطمة رضي الله عنها مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر سهرا له من بني عبد شمس وهو أبو العاص، فأثنى زوج زينب رضي الله عنها، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي. وعد أن يرسل زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخلي سبيلها، فوفى للنبي عليه الصلاة والسلام. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني ما حرم هذا على علي رضي الله عنه تحريما شرعيا، وإنما نهاه لأجل أذية فاطمة رضي الله عنها. قال: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. هذا يعني جزم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن يرضى أن تجتمع فاطمة رضي الله عنها مع بنت أبي جهل عند رجل واحد، لأن هذا لا تطيقه فاطمة رضي الله عنها، لأنها رأت بعينها ما كان يفعله أبو جهل عليه لعنة الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تطيق أن ترى ابنته ضرة لها؟ هذا أمر صعب ولا تطيق فاطمة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام انتصر لها ونهى علي رضي الله عنه أن يعني خيره، إما أن يعدل عن هذه الخطبة وإما أن يطلق ابنته، ولا يمكن لعلي أن يفرط في فاطمة، استحيل أن يطلقها، فلذلك ترك تلك الخطبة. وعنه رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشاهد، ثم قال: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مضغة مني. المضغة هي قطعة اللحم، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي رضي الله عنه الخطبة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت؟ قالت: سارني فأخبرني بموته فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت. يعني هذا يدل على فضل فاطمة رضي الله عنها، وأنها لا تبالي بهذه الدنيا، فرحت بأنها ستلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام وترتاح من نصب الدنيا وأذاها، وأنها أول ولده لحاقا به. فهذا يدل على فضل فاطمة رضي الله عنها وإثارها وإثارها للآخرة على الدنيا، فهذا يعني منزلة عالية لفاطمة رضي الله عنها. في بعض روايات الحديث أنه بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، ففرحت بمجموع الأمرين. وعنها رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بمالي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارض القرآن في كل سنة مرة. قوله مرتين بين الشارح أنها خطأ برضوات، أن الصواب مرة، كان يعارض القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضه الآن مرتين، يعني عارضه أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام يقرأه عليه فيصوب له إذا كان في شيء منسوخ يبين له، يصوب له في بعض المواضع إذا حصل تغيير أو نسخ أو ما شابه ذلك. هذا من باب تثبيت القرآن وإتقانه والتأكد منه، يعني يعرضه ليتأكد منه أنه ليس فيه خطأ أو فيه نقص أو سقط. هذا يعني من باب تأكيد كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا: وإنه عارضني الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب. أرى يعني أظن بالضم، أرى بالضم أي أظن، وأرى بالفتح من رؤية البصر. وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف وأنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. يعني هذا يدل على فضل فاطمة رضي الله عنها وأنها سيدة نساء المؤمنين، أي في الجنة الدنيا وفي الآخرة، وهذا فضل كبير وشرف عظيم لفاطمة رضي الله عنها. ولا عجب، فإنها ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الأنبياء يكرمهم الله تبارك وتعالى بصلاح أولادهم، وجميع الأنبياء السابقين أولادهم يكونون أنبياء في الغالب، يعني كإبراهيم عليه السلام رزق الله ولدين، إسحاق وإسماعيل كلهم أنبياء، يعقوب ليس كل أولاده أنبياء لكن منهم يوسف عليه السلام نبي كريم، وهكذا زكريا وهب الله يحيى جعل نبيا كريما وسيدا وحصورا نبيا من الصالحين. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المرسلين أنه يكرمهم بصلاح أولادهم ويكونون أنبياء من بعدهم. ولا شك أن هذا يعني خير للأب وزيادة فضل وعمل صالح أن يكون أولاده صالحين من بعده. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو عاش إبراهيم عليه السلام لكان نبيا ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا عجب أن تكون ابنته فاطمة سيدة نساء المؤمنين، وهي أفضل ولده ويحبه عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، كان إذا أقبلت قام لها وقبلها وأقعدها في مكانه، أخذ بيدها وجلس في مكانه، فالحفاوة والاحترام والتقدير أنها ابنته، إذا أقبلت قام وأخذ بيدها وقبلها وجلس في مكانه، وإذا أقبل فعلت كذلك، قامت وأخذت بيده وقبلته وجلسته في مكانها. هذه حفاوة كبيرة وحب وتقدير لفاطمة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في تشابه في الظاهر والباطن بين فاطمة ورسول الله عليه الصلاة والسلام، تشابه في الظاهر هذا يدل على التشابه في الباطن في الإيمان وحسن الخلق والتقوى والصلاح. فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة. هذه على الصواب هذه الرواية، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أرى إلا قد حضر أجلي. ما علاقة المعارضة مرتين بحضور الأجل؟ زيادة تثبيت القرآن، وأيضا زيادة العمل الصالح في آخر العمر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سنة اعتكف كم يوم؟ 20 يوما. كان يعتكف 10 في كل سنة، واعتكف السنة الأخيرة 20 يوما. فهذا فيه دليل على أنه ينبغي المؤمن إذا شعر بدنو أجله أن يزداد من العمل الصالح، يختم حياته بزيادة العمل الصالح. كذلك إذا تقدم به السن ينبغي له أن يجد واجتهد في العمل الصالح غاية وسعه من أجل أن يختم حياته بمزيد من العمل الصالح. والأعمال بالخواتيم، وذلك يقول بعض السلف آخر عمر المؤمن لا قيمة له، يعني لا يقدر بثمن، آخر العمر هذا لا يقدر بثمن، لأنه هو الختام. والأعمال بالخواتيم، ختمه بعمل صالح بتوبة وإنابة وترك ما عنده من المعاصي، أداء الديون، استعداد للقاء الله، هذا غاية ما يكون من التوفيق، أن يوفق العبد العمل الصالح ويجد ويجتهد في ترك المحرمات وأداء الحقوق والزيادة في الطاعات وصلاح القلب حتى يلقى الله على أحسن حال وأكمل عمل، صلى الله التوفيق. هذا فضل الله يتيه من يشاء. وذلك ورد في الحديث إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، قالوا وما استعمله؟ قال يقيض أو يهيئ له عملا صالحا بين يدي موته في آخر عمره ثم يقبضه عليه، هذا من توفيق الله للعبد. والعكس بالعكس، إذا أبغض الله عبدا أوقعه في الذنوب والمعاصي في آخر عمره، والعياذ بالله يفتن بفتن جديدة في النساء، في الأموال، في الشهرة، في العدوان والظلم والعسف، حتى يموت على أسوأ حال، نسأل الله العفو والعافية. إن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي. طيب لو قال قائل هذه المعارضة يعني لتثبيت القرآن، طيب لو قال قائل إن القرآن ثابت في صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، أما نسيانه عليه الصلاة والسلام في التعبد هذا وارد، ورد في بعض الحديث أنه ينسى أحيانا آية أو تختلط عليه آية بأخرى، فيحصل هذا في الصلاة وفي غيرها، كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ فقال سمعه في المسجد قال يرحمه الله أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطتها، لما سمع قراءته تذكر آية وآيتين كان قد أسقطها. هذا السقط في إيش؟ في التبليغ ولا في التعبد؟ في التعبد. وأحيانا يحصل خطأ في قراءته في الصلاة، قرأ في سورة الروم قرأ سورة الروم صلاة الفجر فأوهم فيها، يعني حصل عنده شك فيها، فرأى أبي بن كعب رضي الله عنه قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني ما منعك أن تفتح علي؟ فقد يحصل في التعبد لأنه بشر، في التعبد بشر قد يحصل شيء، لكن في التبليغ لا يمكن أن يبدل كلمة بكلمة أو أن يحصل سقط أو ما شابه ذلك. فإذا قيل أنه لا يمكن أن يحصل نقص في البلاغ أو في التبليغ، فكيف نقول تثبيت القرآن وهو ثابت؟ هذا يعني سؤال قد يرد، فكيف الجواب عنه؟ لكن في التبليغ معصوم. لا، هو الآن تثبيت القرآن، جبريل عليه السلام يثبت القرآن في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، نقول في التبليغ هو ثابت، في التعبد يعني ينسى ويعود، يعني كما ينسى الناس يوهم في آية ثم يتذكرها في مرة أخرى، هذا ما يضر، هذا كما يحصل لكل إنسان شيء من الوهم في القراءة، هذا ما يضر. لكن ذكر العلماء أن هذه العرضة الأخيرة كان فيها نسخ، يعني تنسخ بعض الآيات، مثل في مثال في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، كانت تقرأ هكذا والذكر والأنثى، فاستقرت القراءة وما خلق الذكر والأنثى. فالعلماء يقولون العرض الأخيرة هي التي هي المعتمدة، وما كان قديما فإنه منسوخ بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام. يعني هذه كأنها يعني التثبيت الأخير لكتاب الله، فما ذكر يعني في هذه العرضة وتلقاه الصحابة رضي الله عنهم هو الثابت، وما لم يذكر فإنه منسوخ، مثل الرضعات العشر والخمس أيضا كلها كانت في القرآن، لا يحرم إلا عشر رضعات. قالت عائشة كان فيما يسمى القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن. يعني تأخر النسخ حتى صار بعض الناس يقرأها لأنه لم يبلغه النسخ، حتى بلغه ممن سمع القراءة الأخيرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فثبت النسخ ولم تذكر في المصاحف. والصحابة رضي الله عنهم كتبوا مصحف عثمان على العرضة الأخيرة، وفي أحرف في قراءة ابن مسعود في قراءة أبي تركوها، يعني بعض الكلمات وبعض الأحرف كانت موجودة ثم تركت، مثل والذكر والأنثى هذه كانت في قراءة أحد الصحابة ثم تركت، قالوا لأنها مخالفة للعرضة الأخيرة. إذن يدخل فيها النسخ، نسخ بعض الآيات أو بعض الكلمات وتثبيت باقي القراءة. إذن هذه فائدة لا شك، هذه هي العرضة الأخيرة التي فيها ما ثبت فيها هو المعتمد، وما نسخ فإنه لا يقرأ به. نعم. يبلغهم بعد العرض الأخيرة، يبلغهم يقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة، هذا محمول على أنه قرأ عليهم القرآن بعد العرض الأخيرة كاملا، سمعوا منه كاملا، وثبت ما ثبت ونسخ ما نسخ. إن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإني أول وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت لذلك. كم بين العرض الأخيرة ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم العرض الأخيرة في رمضان، توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجته ب80 يوم تقريبا، يعني نهاية الحجة محرم صفر ظهر مات في ربيع، فيعني بينهما شهر شوال كامل ذو القعدة والحجة ومحرم وصفر قرابة 5 أشهر. في هذه الخمسة بلغهم القرآن وثبت ما ثبت ونسخ ما نسخ، لأنه لم يموت بعد العرض مباشرة، عاش بعد كما معروف حج تلك السنة ورجع ومات بعدها بقرابة 3 أشهر لا قليل. باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن سلمان رضي الله عنه قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. معركة الشيطان يعني ما يحصل في السوق من المنكرات، من الغش، من الكذب، من الحلف، من النجش، من النجش والسوم على سوم أخيه، البيع على بيع أخيه، يعني كثير من المخالفات تقع في البيع والشراء، فهي معركة الشيطان، يعني يصيب كثيرا من الناس في السوق، يوقعهم في الحرام، وبها ينصب رايته، يعني معناه أن الشيطان يتواجد في السوق كثيرا ليوقع عباد الله فيما حرم الله، أن الإنسان يضعف عند المال فيستغل الشيطان في هذه الأماكن. وهذا يعني معروف أن الشيطان يتحرى نقاط الضعف في الإنسان فيأتي من خلال هذه من هذا الضعف، يتحرى ضعفه فيأتي من هذا الجانب. فالشيطان له حضور في السوق، يحب السوق ويحضر فعرايته، يعني ينشط نشاطا كثيرا في الأسواق. ولكن تجد بعض الناس حتى بعض الصلحاء إذا جاء للسوق اندهش وقل ذكره لله وصار باله مع البيع والشراء والربح، ولذلك صار فضل الذكر عظيما في السوق. ومعروف حديث دعاء السوق له شواهد كثيرة تقوى بها، من قال لا حين إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له كم ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ضرب ورفع له ألف ألف درجة وبني له بيته في الجنة. هذا شيء عجيب، بذكر سريع لم يقل قاله مئة مرة أو أكثر، مرة واحدة. وهذا الفضل، بعض العلماء ضعف الحديث بسبب كثرة الفضل مع قلة العمل، لكن لا نقول لا ينبغي التضعيف بهذا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والذكر في محل الغفلة له شأن عظيم، يدل على تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وعدم الغفلة، أن السوق مظنة الغفلة ومظنة حضور الشيطان ومظنة وقوع المعاصي واختلاط الأصوات والانشغال بالبيع والشراء كما معروف. قال وانبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها، قال فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا، أو كما قال، قالت هذا دحية، دحية ابن خليفة الكلبي معروف، رجل معروف وهو مسلم، وكان في غاية الجمال، كان جميلا جدا، وكان يأتي جبريل عليه السلام كثيرا في صورة دحية، فالذي يراه يظنه دحية يأتي بنفس صورته. قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، وفي رواية يخبر خبره. قال فقلت لابن أبي عثمان ما سمعت هذا، قال من أسامة ابن زيد. فضل أم سلمة أن جبريل عليه السلام جاء في بيتها تحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي حاضرة موجودة، يعني كونه يدخل في بيت أم سلمة وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاضرة، هذا عد من مناقب أم سلمة رضي الله عنها. باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا، قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت فكانت أطولنا يدا زينب رضي الله عنها لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. هذا في فضل زينب رضي الله عنها لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، والصدقة بالكسب الذي يكون عن جهد أفضل من الصدقة بغيره. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل، قال إيش؟ جهد المقل، جهد ما لا يعتد بتعب وفي نفس الوقت قليل، فمن تصدق بهذا المال فهذا دليل واضح على إيثاره للآخرة على الدنيا. أما إنسان عنده مال كثير ويأتيه وهو مرتاح بدون تعب، هذا سهل تصدق بالمال بسهولة أنه لم يتعب على المال والمال كثير، لكن هذا لا يحصل له إلا مال قليل بجهد شديد وعرق وتعب، فإذا صدق به صار أجره أفضل. طيب لو قال قائل هذا يعني الحديث فيه يعني ليس بواضح، أطول أسرع كن بي لحاقا أطول كن يدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه فصل واضح بين، فكيف يعني كأنه لغز ولا لا؟ أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا، كلهن فهمنا الحديث فهما خاطئا، ظننا أن المراد بالطول الطول الحسي، جابوا قصبة وصرنا يقيسنا أيديهن، فصارت أطولهن من أم سلمة السوداء، قصدي أطولهن سوداء، أنا معروف كانت طويلة القامة وطويلة الأعضاء، فوجدوا أطولهن يدا سوداء رضي الله عن الجميع. فلما توفيت زينب عرفوا الحديث. فإذا هذا الآن في إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال لغزا وكلامه فصل، نقول صحيح كلامه فصل في بيان الأحكام الشرعية التي تعبد الناس بها، أما هذا فليس من باب الأحكام الشرعية، هذا خبر عما سيقع. ويمكن هذا اللغز يكون أحسن لو أخبرهن بنا أسرع كنا لحاقا بي زينب، يعني لو قيل لشخص أنت ستموت قريبا ربما يفزع ويخاف، فيعني هذا ليس من أحكام الشرعية وليس مما يتعبد به، خبر عن الغيب وما سيقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره بهذه الصيغة، يمكن يعني من أجل ألا تفزع صاحبة هذه الصفة. فلما توفيت عرفوا الحديث، لكن لا يقال إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في العصر كالألغاز وأنه لا يفهم إلا بصعوبة وقد لا يفهمه أحد، لا، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد يوجد في كلام العلم يعني أكثر من قول في بيان معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في الحكم والغايات وليس في بيان الحكم الشرعي، فالأحكام الشرعية واضحة ولا سيما الأحكام الكبار التي يحتاج الناس إليها حاجة ماسة، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم القذف، وتحريم الربا وما شابه ذلك، الأمور الكبار هذه واضحة ما فيها خلاف ولا فيها أشكال، لكن قد يختلف العلماء في أمور دقيقة والأمر فيها سهل، كما ذكر ابن تيمية رحمه قال جل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدين الكبار فهذه محسومة، مثل عدد الصلوات وعدد الركعات والمواقيت والزكاة وما يجب فيه والنصاب وأشياء كبار، هذه لا يكاد يكون فيها خلاف، أمور واضحة محسومة، لكن قد يوجد خلاف في أمور دقيقة وأمرها سهل، مرة شخص يرى أنه حرام، مرة شخص يرى أنه جائز، شخص يرى أنها مكروهة، هذه أمور سهلة ودقيقة والخلاف فيها سهل، ويكون فيها مجال من أجل أن يجتهد العلماء ويبحثوا ويجرون على هذا، لكن الأمور الكبار الحاسمة هذه واضحة بينة. ذكر من؟ وعلى كل حال في خلاف في حديث السوق هل هو صحيح أم ضعيف، لكن بالنسبة للفضائل يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا روينا في الأحكام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تسهلنا. فالفضائل أولا أنها تندرج تحت حكم عام، يعني لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي ويحيي ويموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، هذا ذكر طيب مشروع جاء في حديث كثيرة فليس فيه ما ينكر. كونه في السوق ما في ما ينكر، لأن السوق محل غفلة، والذكر في محل الغفلة له فضل معروف في عموم النصوص، فإذا ما في شيء يستنكر. والحديث ما دام أنه فيه من صححه أو حسنه فينبغي الإنسان أن يعمل به، إن كان الحديث صحيحا أخذ الأجر المنصوص عليه، وإن كان الحديث ضعيفا أخذ عموم فضيلة الذكر، فهو يعني ليس مبتدعا في هذا، لأنه له أصل حديث فيه خلاف، ليس مثلا مجمعا على ضعفه أو حديث موضوع، لا، حديث ما دام أنه فيه خلاف معناه أن الحديث ليس شديد الضعف. وهذه شروط العمل بالحديث في فضائل الأعمال: أولا أن يكون مندرجا تحت أصل لئلا يكون بدعة، مثل صلاة التسابيح، هذه حديث مختلف فيه وكثير من العلماء على تضعيفه، ومنهم من صححه مثل الألباني، لكن صلاة التسابيح لا تندرج تحت أصل، هذه أصل مستقل بقائم بذاته، يعني ما لها شيء تندرج، لأنها عبادة، صلاة ما لها مثيل، فهذا شرط تخلف في صلاة التسابيح. نقول صلاة التسابيح لا يعمل بأحاديثها لأنها ليست تحت أصل. الشرط الأول أن يكون يندرج تحت أصل، يعني ما في بدعة في هذا العمل، مثل دعاء السوق، هذا الدعاء مشروع أو هذا الذكر مشروع، يندرج تحت عموم الأحاديث التي فيها مثل هذا الذكر. الشرط الثاني أن لا يكون شديد الضعف، يعني إذا كان شديد الضعف أو مجمع على ضعفه فلا يعمل به حتى في الفضائل. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إذا كان الحديث ضعيفا، فما بالك الحديث اللي فيه خلاف، فإذا كان ضعيفا يقول أنا ما أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن أقوله لأنه ليس فيه بدعة، ولعله يكون الحديث صحيحا فأفوز بالثواب المذكور، وإن كان ضعيفا فأنا على خير، أنه عمل صالح يندرج تحت أصل، فلا حرج إنسان يعمل بالأحاديث التي فيها خلاف في الفضائل، يكفي أنه صححه أي عالم من علماء المسلمين، فلا بأس أن تعمل به، لأنك لا تعد مبتدعا بهذه الشروط، ليس شديد الضعف بل فيه من صححه ويندرج تحت أصل، ليس بدعة، ولا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لا تجزم بهذا الاعتقاد. ومن كان من أهل العلم ورأى صحة الحديث بنفسه، يعني حققه ورأى صحته، فلا حرج عليه أن يجزم أو يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه يرى أنه صحيح باجتهاده. لكن إذا كنت ترى أنه ضعيف وتعمل به، هنا يقال لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنك تقول الحديث ضعيف، أنت ترى أنه ضعيف ولكن تحب أن تعمل به، هذا الذي يقال لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. باب فضائل أم أيمن رضي الله عنها وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. يعني هذا يعني فضل لأم أيمن ومنقبة، فإنها تذمرت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفها، تحمل ذلك منها، وقال كما في بعض الروايات قال: إنها أمي بعد أمي، لأن أم أيمن كانت تحضن هي التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هي أمي بعد أمي لأنها حضنته في الصغر، فكان عليه الصلاة والسلام يعاملها كالأم ويتحمل منها، وإلا فإنه لا يجوز لأحد يذمر على النبي عليه الصلاة والسلام ويصخب عليه، لكن مثل ما يقول تمون عليه، لأن ربته صغيرا ويعرف قدرها وفضلها وحقها فتحمل منها. وتذمرها لأجل إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس لذاته، إنما أرادت إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قدمت له ضيافة فلم يقبل أو لم يأكل أو يشرب، قد يكون صائما أو لم يرد هذا الطعام والشراب، لكن من شدة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإدلالها عليه تذمرت عليه، كما تفعل الأم مع ولدها ويحتمل منها، وهذا يدل على فضلها رضي الله عنها. وأنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مأخوذ من القرآن، من قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فأيجته على البكاء فجعل يبكيان معها. هذا فيه منقبة لأم أيمن من جهتين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها ففعله أبو بكر وعمر مع أنهم أفضل من أم أيمن، لكن زاروها تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام ومعرفة لفضلها. ففيه جواز زيارة المرأة الأجنبية إذا لم يكن هناك فتنة. اثنان: من الصالحين يزور المرأة كبيرة في السن لها فضل ولها يعني مكانة كبيرة، فلا حرج، تكون متحجبة وبحجاب كامل وليس فيه خلوة، ويتحدثون معه من وراء الحجاب ما في محظور. هذه امرأة كبيرة في السن ولها فضل كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزورها، فزارها من هذا الباب تكريما لها واحتراما وتقديرا، مع أنهما أفضل منها رضي الله عن الجميع. والمنقبة الثانية فهمها، يعني حرص على الوحي وحبها له وحزنه على انقطاع الوحي من السماء، ولا شك أن هذا يعني فضل كبير. توقف الوحي نور ينزل من السماء إلى الأرض ثم توقف، فحزنت على توقف الوحي، فوافق أبو بكر وعمر رضي عنهما وبكوا معها، أن ظنوا أنها تبكي لفقد شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعزوها أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى جنات النعيم، وما عند الله خير له من الدنيا ونصبها. ولكن لما ذكرت أن الوحي انقطع وافقوها وبكوا معها رضي الله عن الجميع. باب من فضائل أم سليم أم أنس ابن مالك وبلال رضي الله عنهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. ذكر العلماء أنها محرم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان يدخل عليها بدون يعني أن يكون معه شخص آخر، فهذه خلوة، لكن يجوز ذلك لأنه محرم له عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز أن يخلو بالأجنبية لأنه معصوم ولأنه كالوالد للأمة، لكن هذا ما عليه دليل واضح. والأصل أن الأحكام عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته إلا ما خصه الدليل، وهذا محتمل، ليس فيه دليل صريح أن نساء الأمة محارم أو أنه محرم لجميع نساء الأمة، يحتاج دليل واضح. فالأقرب أنه بينه وبينها محرمية، وإن لم يعرف يعني نوع المحرمية بالضبط. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة أي صوت، قال هي حركة الشيء وصوته. فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء، هذا لقب لها، بنت ملحان أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما. يعني هذه بشارة وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأم سليم أنها من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لكثير من المؤمنين بالاسم أنه من أهل الجنة، غير العشرة المبشرين، لأن العشرة جمعهم في حديث واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخر العشرة، ولكنه بشر غيرهم في أحاديث متفرقة، مثل أم سليم، مثل بلال، مثل عبد الله بن سلام، مثل عكاشة بن محصن، مثل ثابت بن قيس، وغيرهم من الصحابة كثير يبشرهم بالأسماء ولكن في أحاديث متفرقة. لكن سموا العشرة لأنه جمعهم في حديث واحد، فدل على فضل خاص لهم بخلاف المفرقين في الأحاديث. وأن جابنا عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال رضي الله عنه. هذا أيضا شهادة لبلال رضي الله عنه أنه من أهل الجنة، وسيأتي باب خاص في فضائل بلال رضي الله عنه. وفق الله الجميع محبوب الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.